صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه بعدما استحال تقييد الحكم للعلم به، هل توجد طريقة يمكن أن يسلكها الحاكم للتقييد؟ نشعر بوجداننا بإمكانه، بل بعض الموارد ثبت فيها ذلك من قبيل مسألة الجهر والإخفاء. ذكرنا طريقة فيما تقدم، وهي تقييد جهلية حكم للعلم بالجهل ثم جن. بعد ذلك قد تذكر طرق أخرى. الطريق الأول اللي ذكرناه للشيخ النائيني، يعني طريقة ماذا؟ متمم، فكرة متمم الجعل. ثم بعدين انتقلنا إلى طريقة ثانية، وهي طريقة الشيخ العراقي، التمسك بفكرة الحصة التوهام. وصلنا وحاصله موجي ولا وحاصله إن فإذا العلم لا يؤخذ في متعلق الحكم، كما لا يؤخذ التقييد به في متعلق الحكم، فلا القيد ولا التقييد معتبران في متعلق الحكم، وإنما الحكم ينصدر على الحصة المقارنة والتوهم مع العلم، مع التأثير على خروج العلم قيدا وتقييدا. انت بالهامش كثير، بالهامش اريد اوضح لك القيد والتقييد. الفرق بالهامش كثير بين القيد والتقييد هو الفرق بين الجزء والشرط، فإن الفارق بينهما بين الجزء والشرط، وأنه في باب الجزء يكون القيد مأخوذا في متعلق الحكم وداخلا فيه، وطبيعي بالتبع يكون التقييد به معتبرا ايضا. وهذا بخلافه في باب الشرط، فان القيد خارج عن المركب المتعلق بالحكم، وإنما التقييد به مأخوذ فيه حيث المتعلق. فالركوع جزء للصلاة باعتبار أنه قد أخذ في متعلق الوجود، فوجوب الصلاة متعلق بالركوع أيضا ومنصب عليه وعلى غيره من الأجزاء، بخلافه في مثل الاستقبال، استقبال القبلة والطهارة. فإنهما خارجان عن الصلاة المأمور بها. وإنما التقييد بهما معتبر في الصلاة. وطبيعي لا يوجد شق ذلك. وهو أن لا يكون القيد ولا التقييد معتبرا. فإن لازم ذلك صحة الصلاة من دون ذلك الشيء. فالطمأنينة مثلا إذا لم تكن معتبرة في الصلاة لا بنحو القيد ولا بنحو التقييد تكون أجنبية عن الصلاة وتصح الصلاة من دونه. إذن ما دامت الصلاة لا تصح من دون هذا الشيء فلا بد أن يكون الشيء منه مأخوذا. فالصلاة واجبة إما قيدا أو تقييدا. نرجع إلى الحصر. هذا لم يتوضح شوي من المصطلح وأرجع إلى ونظير ذلك كلمة خاصة النعل هو من كلمة الرموان. فإن خصف النعل لم يؤخذ في المتعلق بالخلافة لا بنحو القيد ولا بنحو الفقيد. وإنما دوره دور المشير إلى واقع الوصي والحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومقامنا من هذا القبيل. فإن العلم بالحكم لا يأخذه المولى في متعلق الحكم وإنما يستعين به كمشير إلى واقع الحصة الخاصة من دون أخذه قيدا أو تقييدا كما في خاصة النعل. إذن الشيخ العراقي تخلص من مشكلة الدور وغيرها من خلال أنه جعل وصف العلم مجرد ماذا؟ مشير إلى واقع متعلق الحكم. ولذلك جمع بين المطلبين وبين الحقين. قصدي بين الحقين عن شنو؟ بين من وبين من جمع؟ بين أخذ قيد العلم من دون أن يلزم محذور والتحفظ من لزوم محذور الجواب. فإن الجمع بين هذين يتحقق بفكرة التوأمية والمشيرية. وقد قلنا إن مستفاد قدس سره من هذه الفكرة في مجالات مختلفة، ومنها باطن قصد الانتشار. فهناك ايضا يقال الوجوب لا يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، بل يؤخذ قصد الامتثال مشيرا الى واقع الحصة الخاصة، فدوره دور المشير لا عدا. هذا حكي أغبياء العراق، ولا بأس تتابع كلامه، شوف واقعا هذا مقصوده ولا مقصوده شيء آخر على الحق. وفيه ان القيد الوصف اذا كان خارجا قيدا وتقييدا فكيف يكون مصب الحكم واقع الحصة الخاصة؟ إننا لا نتعقل ذلك، فإن المتعلق كلي وتضيقه يحتاج إلى عقد القيد. أما إذا لم يؤخذ القيد في المتعلق لا بنفسه ولا بنحو التقييد فكيف يكون المتعلق خاصا، وكيف يكون هو واقع الحصة الخاصة؟ إن هذا تناقض وتهافت. فهناك تهافت بين القوم، الشيء يعني المتعلق في نفسه كليا، وبين صد الحكم على واقع الحصة، فإن ذلك الكلي لا يتضيق ولا يصير واقع الحصة إلا لأخذ الخير لنفسه أو بنفسه في المتعلق. ومن دون ذلك يبقى المتعلق ايش؟ كليا. وهذا ينبغي ان يكون من الواضحات. لذلك انا اقول لك راجع كلام عربية لعل مقصود الرجال شنو هو هذا، يعني غريب يعني شنو هالحكي العلمي. والقياس على خاصة الناعس قياس مع الفاسد، فإن المتعلق هناك جزئي خارجي، فهناك شخص في الخارج متشخص في حد نفسه ونريد أن نشير إليه ولا محذور آنذاك في أن يكون وصف خصف النعلي خارجا عن المتعلق قيدا وتقييدا، إنه شيء وجيه. لأن دور وصف الصناع دور الإشارة إلى علم الإشارة إلى جزء خارجي، فهو ضيق في حد نفسه بقطع النظر عنه عن الإشارة إليه بوصف الصناع. وهذا بخلافه في المصادر، فإن المتعلق هو كلي المكلف. ولا يصير ضيقا وخاصا بالعالم، أي بالمكلف العالم بالحكم. إلا إذا أخذ وصف العلم قيدا أو تقييدا. أما إذا لم يؤخذ فيبقى المتعلق كليا وهو يهوى كليا مكلف من دون أن يتغير. فإن التغير ولو بنحو واقع الحصة فرع كون الشيء ضيقا في حد نفسه وجزئيا في حد نفسه، او ان يؤخذ الوصف قيدا او تقييدا. اما اذا لم يكن جزئيا في حد نفسه بل كان كليا، والوصف الذي اخذ كان خارجا قيدا وتقييدا، فكيف تتم الاشارة الى واقع الجنون حصة الخاصة؟ انه شيء غير ممكن. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره، أي الكلام في الطريق الثاني. الطريق الثالث يجزأ الحكم. إيه أنا ما يخالف، أنا ما يقول على أنه شنو الحكم ما يمكن ان ينصب على الحصة، اقول يمكن بس في شرط، لو الحصة هي جزئية فينا كماوية في خاصة يو لا كلية، ولكن يؤخذ ماذا؟ الوصف خير او التقييد. اما لا هذا ولا هذا يا اخي ما يصير شلون يصير بعد الاشارة الى واقع الحصة ما تبغى وصف في حدها. الطريق الثالث الاخير الذي اريد ان ادخل في هذا المجال، وهو لم ينسب لأحد ولكنه قد يخطر الى الذهن. فمثلا في مسألة الجهر والإخفاء لأجل التخلص من مشكلة ايش تقييد للعلم، يقال بأن متعلق الحكم في البداية هو مطلق المكلف لا المكلف العالم بالحكم. والتقييد يؤخذ في مرحلة الامتثال. ففي مرحلة الامتثال لا يجب عليك ايها المكلف، ما دمت قد اتيت بالجهر بدل الاخفاء لا يجب عليك، او بالعكس لا يجب عليك ان تعيد من جديد وتأتي بالمكلف به الواقعي، وإنما نكتفي منك في مرحلة الامتثال بما أتيت به، فالتقييد إذن ليس في مرحلتي متعلق التأكيد، وإنما في مرحلة الامتثال بمعنى العفو عن الإعادة بعد أن أتى المكلف بالفرد المخالف للواقع، وبذلك نتخلص من مشكلة الدارون، وفي نفس الوقت حافظنا على الوجدان الذي يرى إنسان التقي، حيث قد حصل التقييد ولكن في مرحلة امتثال. هكذا قد يخطر إلى الذهن، وفيه إن الحكم إذا كان متعلقه عاما ولم يقيد بخصوص العالم، فما معنى التقييد والعفو في مرحلة الامتثال؟ انه تحافظ، فلا معنى لان يقول العاقل انا اطلب من الجميع الشيء الفلاني سواء علموا او جهلوا، ولكن اذا اتي بغيره فهناك عفو عن لزوم الامتثال من جديد والاعادة. إن هذا لا يكون وجيها إلا إذا افترضنا تقييد متعلق الحكم من البداية، أما بعد سعته وعدم تقييده فلا معنى لهذا العفو. مضافا إلى أن الوجدان الذي نشعر به هو حتى إن كان التقييد في متعلق الحكم، وفي مرحلة الجعل وليس في مرحلة الامتثال، فبالتالي هذا التوجيه لا يتلاءم مع ذلك الوجدان الذي نشعر به. فإننا نشعر بالإمكان في مرحلة الجر، إمكان التأمين في مرحلة الجر وليس في مرحلة الامتثال. ومن خلال هذا كله اتضح أن جميع هذه الطرق الثلاث قابلة للمناقشة وأن الصواب ما ذكر في البداية. وإذا سألت هل هناك ثمر لهذا البحث، يعني ماذا يترتب لو قلنا لأن التقييد بالعلم ممكن أو ليس بممكن، والجواب إذا قلنا إن التقييد بالعلم شيء ممكن فعند عدم التقييد يصح التمسك بالإطلاق. ولذلك نقول إن الأحكام المشرعة في الإسلام من وجوب الصلاة ووجوب الصوم وآثار ذلك هي عامة ومشتركة بين العالم والجاهل. وأحد الأدلة على ذلك إيش؟ هو الإطلاق، يعني إنها شنو؟ إنها مطلقة ولم تقيد بحالة العلم. إن التمسك بالإطلاق وجيه بناء على إمكان التقييد، وأما بناء على عدم إمكانه فحينئذ نقول تارة نبني على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها. فيلزم عدم إمكان التمسك بالإطلاق لأن تقييد الخطاب الأول حيث لا يمكن فإطلاقه لا يكون ممكنا أيضا، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتراك اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من خلال لا يمكن من خلال شنو؟ الإطلاق، أي إطلاق الخطاب الأول. وأما إذا قلنا إن التقابل بينهما تقابل التناقض بمعنى أن الإطلاق هو عدم التقييد سواء أمكن التقييد ثبوتا أم لم يمكن، فحينئذ يلزم متى ما استحال التقييد أن يكون الإطلاق، يلزم أن يكون الإطلاق ضروريا وبالتالي صح التمسك بالإطلاق. إذن إثبات فكرة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل يصح التمسك لها بأبواق الخطاب على تقديرين دون تقدير الفعل، فيصح على تقدير إمكان التقدير في حد نفسه، وأيضا يصح بناء على استحالة التقدير. بعد القول بأن التقابل تقابل إيش حتى نعم، ولا يصح التمسك بالإطلاق على تقدير استحالة التقدير، وكون التقابل تقابل العدم والملك. ولكن أبقى أؤكد إن مصب كلامنا هو الخطاب الأول، أي خطاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما إذا أدخلنا في الحساب فكرة إيش؟ متمم الجعل التي بنى عليها الشيخ النامي، فسوف يصح التمسك بالإطلاق أيضا، ولكن لا بالإطلاق اللفظي للخطاب الأول، فإن تقييده مستحيل، والتقابل تقابل العدم والمنع، وإنما نتمسك بالإطلاق المقامي. يعني نقول إن المولى حيث إنه في مقام بيان دائرة حكمه، فلو كان الحكم مقيدا بخصوص العالم لبينه من خلال جعلين، وحيث لم يبينه فيفهم من ذلك انه يريد الاطلاق نتيجة الاطلاق، فإن نتيجة الإطلاق يكفيها عدم البيان الزائد. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدم اعتبار هو هذا ما يصير 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 عدم اعتبار هو هذا ما يصير